إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الفاتحة مليئة بالفوائد، ونقف عند رؤوسها وكلياتها. ومن كليات الفوائد فيما في الآيات التي يسر الله شرحها أشياء: الأول، تأمل معي السياق: الحمد لله رب العالمين، المدح للغالب، الرحمن الرحيم، ما زال المدح للغالب، مالك يوم الدين، ما زال المدح للغالب، إياك نعبد وإياك نستعين، أصبح الممدوح مخاطبا، أصبح الممدوح مخاطبا. وهذا يسمى في العربية الالتفات. إذا كان الخطاب لغائب ثم أصبح لحاضر، أو كان لحاضر ثم أصبح لغائب، فهذا يسمى الالتفات. وهذا الالتفات فيه لفت نظر للإنسان لأهمية المقام الذي نقل الإنسان إليه. متى يستحق العبد أن يخاطب ربه مباشرة؟ بعد أن يثني عليه، وبعد أن يقر له بالعبادة، ويخرج من طوله وحوله وقوته، ويطلب منه وحده الاستعانة. فكما أن العبادة لا تكون إلا لله، فإن الاستعانة أيضا على العبادة لا تكون إلا بالله. استعانة على العبادة لا تكون إلا بالله جل في علاه. وفي هذا قال أهل العلم: يسن المدح في الغياب وليس في الحضور. وعند الحضور الاعتراف بمقام الإنسان ومقامه أنه بين يدي ربه هو عبد ذليل يحتاج إلى الله تعالى حاجة لا تنقطع. وأيضا قال أهل العلم أن بين يدي قول العبد اهدنا الصراط المستقيم يقع الثناء، واهدنا الصراط المستقيم دعاء، فيسن بين يدي الدعاء الثناء. يعني العبد إذا أراد أن يسأل ربه حاجة، فالأصل فيه قبل أن يسأل حاجته أن يثني عليه، أن يذكره سبحانه بأسمائه وصفاته، وأن يعترف بعجزه وضعفه. أنت إذا أردت حاجة من إنسان، قبل أن تسأل حاجتك تثني عليه حتى يعطيك حاجتك. ولذا بين يدي الدعاء ثناء، فبين يدي قولك اهدنا الصراط المستقيم قولك الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته، وتقر بأنك عبد وأنك تحتاج منه سبحانه أن يلهمك وأن يرشدك لأن تعبده وحده وتستعين به وحده. ما أشقى الإنسان أن يبتعد عن عبادة الله، وما أسعد الإنسان إن عرف الله. إذا قال: من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. الذي يجد الله لم يفقد شيئا، والذي فقد الله ما وجد شيئا. ماذا وجد؟ ولذا يسن بين يدي الدعاء الثناء. وأيضا قال العلماء أنك تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. التوسل إلى الله بالأعمال الحسنة قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، تتوسل إلى الله بعبادتك إياه واستعانتك به. الإنسان العاقل في هذه الحياة ينبغي أن يكون له بينه وبين الله خبيئة، والخبيئة عمل صالح لا يعرفه أحد، وهو سر بين العبد والرب. وهذه الخبيئة تتفاوت، ممكن يكون صيام ما يعرف أحد، يؤذن تذهب تأكل ما أحد يدري، ممكن يكون قيام تقوم وتصلي وما أحد يدري. لذا ما الفرق بيننا وبين من قبلنا الصحابة والتابعين والعابدين؟ أن سرهم خير من جارهم، وأما نحن فجهرنا خير من سرنا، بواطنهم خير من ظواهرهم، وأما نحن فظواهرنا خير من بواطننا. كان الواحد يكون خبيئا يضع رأسه على الوسادة بجانب رأس زوجته ويبللها بكاء خوفا منه بالغيب، وزوجته نائمة وهي لا تدري، خبيئة بينه وبين الله. فإذا الإنسان وقع في ورطة أو في شدة في هذه الحياة، توجه إلى الله تعالى بهذا النوع من العبادة، بهذه الخبيئة. وهذا مأخوذ من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، أن تسأل ربك قبل أن وقبل السؤال أن تتوسل إليه بعبادتك واستعانتك. هذه العبادة كلام عام، لكن الخبيئة تكون مفردة من مفردات العبادة. من الخبيئة أن تكفل يتيما أو أن تطعم عائلة. ما كان أحد أعز في وقت الصلاح والتقوى للمسلمين أعز من الفقراء. الكل في خبيئته بينه وبين الله يتسابق إلى إطعامهم وإلى رعايتهم. أما اليوم فالفقراء والمساكين كالأيتام على موائد الله، حتى من أعطى يمتن ولا يستشعر أن هذه العطية هي يعني عبادة، وينبغي أن تكون العبادة خالصة. خبيئة أبي بكر ما هي؟ أبو بكر بعد الفجر كان يذهب إلى امرأة عجوز مات عنها أهلها وأولادها، فيكنس بيتها وهو أمير المؤمنين، يكنس بيتها ويتفقد أحوالها ويهيئ طعامها ويبدا عمله. متى عرفت خبيئة أبي بكر؟ لما مات. لما مات قالوا في عندنا واحد كان يخدم العجوز لا تعرف أبو بكر، فلما سئلت عنه تبين أنه أبو بكر رضي الله تعالى. لذا الخبيئة كانت عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يوما، يقول من اليوم صائم؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق على مسكين؟ قال أنا. قال من صلى على جنازة؟ قال أنا. قال من زار القبور والأموات؟ قال أنا. هذه خبيئته، هذه أحواله مع الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم، قال كان حقا على الله ما اجتمعت هذه الخصال الأربعة عند عبد إلا أدخله الجنة. يعني تستطيع الآن تأخذ ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، تعمل أربع أعمال في يومها، تصدق
وتصوم
وتصلي على جنازة وتحضر جنازة وتزور مريضا تعود مريض
وتصوم
ما أصبح صائما صوم مع الصدقة مع الصلاة على الجنازة مع عيادة مريض. هذه الأربعة لو أنك جمعتها في يوم مشروع، والله مشروع، هذا نزلنا مشروع بالتخطيط والشغل. هم بالنسبة لهم سجيلة، أمر سجيلة، أمر وهي حياتهم. والفرق، الفرق بيننا وبينهم القلوب، قلوبنا غير قلوبهم، حبهم غير حبنا، غير حبنا، اهتمامهم غير اهتمامنا، هذا هو الفرق بيننا. لذا العبد لما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم تأمل معي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم، فأنا أحبك وأحب عبادتك، أنا أحبك، أنا أرجو رحمتك، أنا أخاف عذابك. هذا المعنى، معنى الثالث الآن أصبحت رابعة عندنا لما بدأنا من الحمد والرحمن والمالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، لسان حالك يقول يا رب أنا أحبك وأرجو رحمتك وأخاف عذابك ومقبل على عبادتك ولا أستعين إلا بك، فأهدني يا رب، تهديني بهذا الحب، بهذه العبادات السابقة، اهدني الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذا قال العلماء الإنسان يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، والنبي أخبرنا عن قبلنا من الأمم ثلاثة كانوا يمشون في الغار فأراهم، كانوا يمشون في سفر فأراهم المبيت إلى الغار، فدخلوا ناموا في الغار فانزحرجت صخرة من الجبل فغلقت باب الغار، ما يطلعوا خلاص في موت، لا طعام ولا شراب ولا ثمن. وكانت كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الأعاجيب في من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأخبار من قبلنا، وشيء مذكور في القرآن وشيء مذكور في السنة، فهذه القصة ثابتة مذكورة في السنة من أسانيد كثيرة جدا، وأكثر من فصل فيها أبو سعيد النقاش في كتابه في ابن العجائب، طول فيها جدا. فقالوا ما في إلا الأعمى، ما في، كل يتوسل الله عز وجل بعمله، فكل ذكر عمله. الآن خبيئة ظهرت، فكل واحد أعلن عن خبيئته، اسمعوا الخبائر، كل واحد إيش عنده خبيئة. قال يا رب كانت لي بنت عم وكانت وضيئة جميلة، وكنت أشتهيها كما يشتهي الرجل المرأة، يعني هل بنت عمي كانت، يعني كنت أفكر فيها كثيرا. قال احتاجت ذات يوم 20 دينارا فجاءت تطلبها فراودتها عن نفسي. قال فاضطرت، قال فلما جلست بين رجليها قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، تريدني زوجني، إذا كنت تريدني زوجني. قال فارتعبت وقمت خوفا منك، يا رب إن كنت قد قمت خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، يعني بعد أن تمكن منها وراودها عن نفسها خاف الله بالغيب. قال فانفردت الصخرة قليلا وما استطاع الخروج، يعني اليوم الطالب والشاب اللي يمشي في الشارع ويرى العجائب، يرى العجائب يقول يا رب كنت تعلم أني أنا بعيد، أني غضبت بصري وبعيد عن الحرام، يا رب خوفا منك، فإذا وقعت عندك وقت تقول يا رب نجني منها، فأنا كفيل لك إن كنت مخلصا أن ينجيك الله جل في علاه، أن ينجيك الله تعالى. الثاني قال كان عندي أجير وعمل عملا، قال وكنت أعطيه شياه، قال فترك شاتا وغاب مدة، ثم جاء فقال أعطيني شاة، بقي لي عندك شاة. قال فأصبحت شاته قطعان من الشياه، الشاة تركها ما بقي الشاة، أصبحت قطعان، فقلت فهذا قطيع لك. قال تهزوني تهزأ لي شاة، أنا عندي عندك شاة. إذا العلماء يقولون المال المغصوب والمسروق والمنهوب إذا كان ناميا بنفسه فليس لصاحبه، وإنما هو لمن غصب منه، يعني واحد اللي عنده آخر 100 دينار، 100 دينار نميات تنمو بنفسها أم تنمو بصاحبها؟
صاحبها.
بصاحبها. فال100 دينار لمن؟ لو واحد عندك أجير وله راتب مبلغ ما وتأخر عليك، تأخرت عليه، فلما يأتيك تعطيه راتب. لكن لو كان قد ترك شيئا ناميا بنفسه كالشياه مثلا أو البقر أو الشيء الذي ينمو بنفسه مع الزمن. طيب الآن، لما واحد يأخذ منك دين ويرهن عندك بقرة أو غنم مقابل الدين تشرب حليبها فتعلفها تطعمها، هي عندك راهن. فهذا الرجل اللي كان يرعى هذه الشياه، التي أصبحت شياها، كان يشرب حليبها وكان يجوز صوفها وكان له صيدة من ذلك مقابل طعامها يشرب حليبها ويأخذ صوفها المال النامي بنفسه. فهذا الرجل لأمانته كان أمينا، فلما كان أمينا قال ففرج الله تعالى عنه. الثالث قال رب إن لي أبوين شيخين كبيرين وكنت كلما أدخل بيتي أرعاهما قبل أن أرعى أولادي وزوجي. حلنا في اليوم تماما، في صليت مرة في مسجد فالناس فزعوا بعد الصلاة قالوا ايش فيه؟ قالوا الولد بيضرب أمه وعمه، فبيخلص أمه من الولد. والله هذا أنا رأيته في بعيني بعد صلاة العشاء وأنا خارج بعض المسجد. قال فزعوا على ليخلصوا الأم من ابنها. صلى الله عليه وسلم. قال كان لي أبوي كبير على شيخان. قال فغبطت ذات يوم الحليب فجئت إليهما فوجدتهما نائمين. قال فبقيت قائما على رجلي فقلت والله لا أشرب ولا يشرب أهلي أولادي. قال فبقيت قائما على رجلي والصبية حولي يتضاعفون يبكون، قلت والله لا نشرب حتى يشرب أبوي. فلما استيقظا أسقيتهما ثم سقيت أولادي وزوجي. قال اللهم إن كان هذا من أجلك، كان هذا الصنيع من أجلك، ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانزاح الصخرة وفرج الله تعالى عنه. فكل سأل ربه بأحسن ما عنده. ولذا كان ابن الزبير يقول ليكن لأحدكم خبيئة. الإنسان الذي يعرف الله، الله لا يضيعه، لكن نحن نحتاج أن نفهم الفاتحة دروس العملية. فمن الدروس العملية التي نفهمها من الفاتحة أنك قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول إيش؟ تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أردت أن يحفظك الله وأن يحفظ ذريتك وأن يحفظ أولادك فأنت تعبد الله استعين بالله، لا تعبد ولدك الحرام. أنت تشكو ولدك وتشكو ابنتك ثم بعد هذه الشكوى تكون قد أطعمتهم الحرام. فأنت لهم الصلاة، أنت لهم التقوى، أنت لهم البر، أعينهم على البر، أطعمهم طعوم حلالك، أعين أولادك على الخير، أطعم أولادك الحلال، اتق الله عز وجل غير بهم، استحضر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. حتى يكون العبد وينتقل من العبادة من مقام العبادة إلى مقام الهداية فلا بد أن يخلص لله تعالى، ولا بد أن يجؤر إليه بسؤال والدعاء، ولا ينقطع الثناء، وأن يبقى اللسان هجيرا بالمسألة لله جل في علاه، فتحدث عبادات وطاعات ولا تنقطع الطاعات والعبادات عنك البتة، فتبقى حالك مع ربك جل في علاه تسأله بهذه الطاعات وهذه العبادات فتبقى محفوفا بالخير. وأما من كان محفوفا بالشر فأن له، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل قال وأحاطت به خطيئته. بعض الناس خطيئته تحيط به من كل مكان، فأن له أن يرموه. رأيت لو إنسان كان في سجن، ولذا الله جل في علاه يا ليت نتأمل القرآن نتدبر القرآن، دائما الضلال في القرآن مسبوق بفيه ودائما الهدى في القرآن مسبوق بعلى، دائما القرآن في ضلال وعلى هدى، لا يوجد القرآن على ضلال وفي هدى، مش موجود هذا أبدا. القرآن الكريم ما فيه في هدى ولا يوجد فيه على ضلال، فدائما صاحب الضلال مغموس أعمى أفقه ضيق، ودائما صاحب الهداية دائما على هدى، على العلو المادي والعلو الحسي وعلو بعد الأفق بعد بعد الفهم، التحضير للدار الآخرة، التحضير لهداية وهداية وهداية، ويبقى من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، دائما متقدم. ولذا علماؤنا رحمه الله يزيد بن هارون يقول صحبت الإمام أحمد بن حنبل 16 سنة فما وجدته في يوم إلا وهو في اليوم الذي بعده خير منه من الذي قبله، دائما على هدى دائما على هدى. فالمسلم لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعدين إياك نعبد، أنا الآن صار لي قيمة، أنا لا قيمة لي في أن أخاطبك يا ربنا، وأن يعني أن يكون الخطاب خطاب مواجهة وخطاب محادثة إلا بعد الثناء والدعاء، فهذا الذي يوصلني إلى العبادة، وهذا الذي يقربني منك، وهذا الذي يهيئني أن أنتقل من الغياب إلى الحضور وإلى الخطاب بصيغة الكاف إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن كان الثناء كما قلت غيب، ثم إياك نعبد وإياك نستعين تتحول مباشرة إلى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صار في سؤال بعد توجه إلى الله بالسؤال والعبادة، عبدت الله تعالى إياك نعبد، فأنا يا رب أعبدك وأستعينك وأتوسل إليك، توسل إليك يا ربي بهذه الأعمال أن تهدينا الصراط المستقيم. طيب بعد أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين تقول اهدنا الصراط المستقيم، هنا تحتاج لكل كلمة نقف عندها وقفات شوق، اهدنا ما معنى الهداية؟ مرد الهداية إلى معنيين، معنى الدلالة الأول، إذا دللت شخصا على شيء فأنت هديته، والهداية بالمعنى الآخر الالتزام، فإذا التزم الإنسان بأمر من أمره فهو على هداية من أمره. ولذا الله جل في علاه وأرجو أن تنتبهوا أثبت نوعا من أنواع الهدايتين للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى عنه نوعا. ومما ينبغي أن يعلم أن المثبت غير المنفي، فإذا كان المثبت غير المنفي زال التعارض، يعني الهداية معنى الدلالة معنى الالتزام. المثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من نوعي الهداية، أي نوعي الهداية؟ الدلالة، النبي يدل وأتباعه وأحبابه من بعده يعملون عملا، فبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين كما قال رجاء في الطهار. فالدلالة عمل النبيين وعمل من بعده من العلماء ومن الدعاء الصادقين. الله يقول جل في علاه وإنك لتهدي لا من التأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. تابع حتى هذه الآية تفيدنا بعد قليل أو في درس غد ما ندري، صلى الله يباركنا في الوقت. قال إنك لتهدي، قال إلى، تابع إلى، هذه تفيدنا في جواب سؤال وهو مهم ينبغي أن نعرفه. هذا مثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في أواخر الشورى في القصص الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض من انحرف فهمه وساء ذوقه وضل قلبه وعمى بصره يقول القرآن متناقض. القرآن يقول للنبي إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويقول إنك لتهدي من أحببت، هذا ليس متناقض. إنك لتهدي من أحببت تدل، إنك لا تهدي من أحببت
تلزم.
متى على أي إنسان يلتزم؟ هذه نزلت في أبي طالب. أبو طالب كان يرعى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه وذب عنه وعلم صدقه، لكنه ما أسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمه يا عمه قل لا إله إلا الله، يا عمه قل لا إله إلا الله، أشفع لك بها عند الله، بس قل لا إله إلا الله. وكانت ضد قريش حوله من اللي عبد المطلب الآبائية العصبية: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، إن على آثارهم لمهتدون، آيتان في الزهر. إن وجدنا آباءنا على أمة، بعض الناس على ملة آباء، وهذا سبب كفر أبي طالب. ما عمل عقله ولا سمح للهداية التي هي الالتزام فتسلل إلى قلبه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. ما تكافأ. فقال النبي لعلي لولده علي، قال: واري عنك الضال، واري أباك الضال، واري أباك الضال. يعني ما في غسل ولا في كفن ولا في صلاة، يعني احفر ورمي في الأرض، واري أباك الضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بطال، الله ما أراد بطال، أراد الله أراد سلمان. سلمان جاء من بلاد الفرس وأبوه كان قد نعمه وكان يسمع ويتبع أخبار نبي عربي، وخرج من الفرس على الديانة النصرانية وذهب للنصارى، فوجد رجلا يأكل المال يعني والعياذ بالله تعالى بالإثم والعدوان، وانتقل لثاني فكان أصلح منه، فقال له: يا ولدي يا ابني، في نبي رح يطلع عند العرب، في نبي رح يجي من عند العرب، فأنت صادق تركت رغب آبائك، فإذا أردت يعني الهداية اللي نبحث عنها يعني انتقل لبلاد العرب. فكان يتلمس ونذهب لديار العرب، فتلمس قافلة توجه للعرب كانت بلاد فارس، فخرج معهم فباعوه عبدا وهو لا يكون وحيد وغريب ويوشب ويترك ويوشب صغير، فباعوه عبدا ودخل يثرب. فلما رأى المواصفات التي أخبر عنها فرح، بلاد النخيل نفس المواصفات التي أخبره عنها الراعي، وكان يعمل عند سيده ويجني الثمار ويزرع النخل. قال فهو ذات يوم على رأس النخلة جمع النخل، سمع سيده ومجموعة يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهرع نازلا، فقال: عم أنت سأل؟ فرطمه سيده. قال: إيش لك القصة هذه؟ عبد. فرطمه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء له أول يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بصدقة، قال: هذه صدقة. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أوزعها على من حوله ما أكل منها. اليوم الثاني جاء له ما أخذ هذه الهدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أنا أمس أعطيتك شيئا وما أكلته واليوم أكلته. قال: أنا لا أكل صدقة وأقبل هدية. وكان قد أخبره الراهب أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يقبل
الهدية ولا يأكل صدقة. صار الأمر قريب. ثم وجده ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحوم حوله وينظر إليه من خلف، يعني يتقصد أن يكون خلفه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة، كان من المواصفات أن هناك خاتم بين كتفيه، هذا خاتم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه خلفه رفع ثوبه، قال تبحث عن هذا؟ قال أشهد أنك محمد رسول الله، أشهد أنك محمد رسول الله. الله سلمان والنبي يريد من؟ يريد البطالي. فهداية الالتزام بيد من؟ بيد الله، ليس بيد أحد البشر، ولا بيد ملك، ولا بيد نبي، ولا بيد رسول. من الذي أتى بنا في هذه الساعة وفي هذا الوقت في بيت الله؟ وحق على المزور وحق على الزائر أن يكرم مزوره. سلمان كان يقول حق على الزائر أن يكرم مزوره. إحنا الآن زوار الله في بيته وزوار عليك، وإلنا حق على ربنا والله يجب عليه الشيء أن يكرمه، وكرمه إلينا أن يشرح صدورك وأن يهدينا. ولذا اهدنا، أنت لما تقول اهدنا تريد فيها الدلالة، تريد فيها أن ينشرح صدرك فتلتزم ما يأمرك الله تعالى به من أوامر، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه من نواه. هذا معنى قولك اهدنا. اهدنا تشمل الأمرين، تشمل الالتزام وتشمل الدلالة. يا رب علمني، يا رب دلني. ولذا علامة صدق العبد في استقامته أن يكون طالب علم. فالذي لا يقوم العلم لا يبالي، والذي لا يقوم العلم هو كيف يلتزم بأوامر الله وهو لا يعرفها. فأول الخير وأس الخير وأساس الخير الذي الذي يبنى عليه العطاء، ويبنى عليه العمل الصالح والثمرة الطيبة، إنما هو العلم. إذا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، في سمعنا اليوم سورة محمد. الإمام البخاري في كتاب العلم ذكر هذه الآية، وماذا قال؟ قال باء العلم قبل العمل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات اعلم العلم ثم العمل. فأنت لما بعد الثناء تبدأ بقولك اهدنا، دلنا، علمنا. فإنسان لا يطلب علم ولا يطلب علم وليس ومستغني عن طلب العلم، هذا إنسان بعيد عن الهداية. لذا فرض عين على كل مسلم يكون طالب علم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. يا الله ما أحسن دينا، ما عندنا جهل، ما عندنا جهل. طيب طلب العلم يا شيخ فريضة على غير القارئ؟ نعم على غير القارئ فرض، وعلى أمي وعلى أمي فرض، ومن باب أولى متعلم. أمي وما يقرأ وما يكتب طالب علم؟ نعم طالب علم، يجب عليكم طالب علم. طيب اسمع معي، تأمل معي، تأمل معي قول الله الذي بعث في الأميين، الأمة التي بعث لها النبي أميين، وتأمل معي قول أهل النار. قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أصل الخير السماع وليس الاستواء. قال لو كنا نسمع أو هذا يتناقض مع أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. الأم يحتاج يسمع. تستغربون علماؤنا عشرات منهم علماء ولهم تلاميذ ولا يحسنون القراءة والكتابة. الشيخ ابن باز رحمه الله كان فقيه الدنيا، الشيخ ابن باز لا يعرف حرفا، ما يعرف حرف ضغير، والعلماء الكبار تلاميذ صغار أمامهم وهو لا يحسن القراءة والكتابة. فطلب العلم فرض على كل مسلم. طب أسألكم حتى أقرب إليكم، أسألكم حتى أقرب لكم، أنا كان بعض اللي عند حكيم في الحارات أميين أخرى ويكتبوا موجود؟ طيب الدكان كم سلعة فيها؟ 300 سلعة؟ طيب يحفظ وينها؟ يحفظ أماكنها، يحفظ أسماءها وأماكنها وأسعارها والأرباح التي فيها، يعني الأرباح يحفظوا 1200 معلومة، اللي حافظ 1200 معلومة في الدين هذا إمام نبة الدين، هذا عالم. طب شو اللي خلى هذا الرجل الكبير الأمي يحفظ هذه الأشياء ولما يصل الفاتحة ما يحفظ الفاتحة؟
شيء اهتمام.
هناك له مصلحة، هنا ملوش مصلحة. هناك له مصلحة، هنا ما له مصلحة، بس هذا الفرق. ولذا كان الإمام أحمد يقول: إذا أردت أن تعرف جودة دين الأعجمي فانظر إلى إقبال العربية والعلم. يعني من أسلم إذا أردت تعرف أن دينه صح ولا مش صح تعلم من دور لدينه. تصدقوني يا إخوان، ولا أقول هذا إلا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، ألوف إذا لم يكن عشرات الألوف من إخوانكم في أوروبا وفي أمريكا وغيرها يتمنون أن يحضروا هذا الدرس. وأحرج الناس بمثل هذا الدرس أسرع الناس خروجا من المسجد. يعني الآن من أحرج الناس بمثل هذه الدروس؟ الذين خرجوا أول الناس خروجا هم أحرج الناس لمثل هذه الدروس. فأحرج الناس العلم هم أزهدهم في العلم، أحوج الناس العلم، وهذا عجيب، هذا عجيب. لذا قارئ فاتحة يعلم أن أصل الهداية يكون بالدلالة وثم الالتزام، أن تتعلم بنية العمل، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، ولا فائدة من الشجرة ولا ثمرة. لا نريد العلم ذاته، نريد العلم لثمرته. ولذا اهدنا الصراط المستقيم. طب هل سألت نفسك ما الفرق بين قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وبين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا عرف هذا السر لا تسأل سؤالا قد يخطر في البال. قد يخطر في بال بعض الناس فيقول، قد يخطر سؤال فيقول: أنا مهتدي، لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن يعني أنا على هداية واستقامة وأحضر الصلوات وأدي الواجبات، فلماذا لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لو كنت تقرأ اهدنا إلى الصراط المستقيم فكان سؤالك حقا، وأنا ما أستطيع أجيبك. لو كان سؤالك أنا على هداية واستقامة وبأدي الزكاة وصوم رمضان وبحج وبعتمر وبصلي، ولماذا آتي للمسجد ولماذا أقرأ الفاتحة؟ ما السر؟ ولا يريد أن يعترض ويريد أن علمني ما السر وأنا على هداية أقول اهدنا الصراط المستقيم. أقول: لو كنت تقرأ اهدنا إلى الصراط المستقيم لكان سؤالك وجيها، وأما وأن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم فسؤالك ليس بوجه. لماذا؟ الهداية هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، فرق بين الهداية إلى الصراط. أنت ما تقول أنا أصلي وأزكي، أنت مهدي إلى الصراط، لكن أنت ما زلت تحتاج إلى الهداية في إيش؟
في الصراط،
في داخل الصراط. أن تحتاج إلى البداية في داخل الصراط، خصوصا إذا فهمت، وهذا سنفصله إن شاء الله في درس غد، ما الفرق بين الصراط والسبيل والطريق، وشو سر اختيار أنك تقرأ الصراط؟ لماذا تقول الصراط؟ لماذا تقول اهدنا الطريق؟ اهدنا السبيل؟ لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه أيضا تعين على الجواب. لكن الهداية هداية في الصراط وهداية إلى الصراط، وأن تسأل ربك الهداية في الصراط المستقيم، وما في تكرار، فأنت بحاجة للهداية باستمرار، لا يوجد تكرار. طب أنا بقول اليوم هداية الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، لا تقل. أنت بهابط إلى الهداية في الصراط في كل حين. العشاء تقول الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم، صراط العشاء تحتاج للهداية في الصراط، في نومك، في علاقتك من معالك. طيب الفجر اهدنا الصراط المستقيم، تحتاج الصراط المستقيم في عملك، إن كنت أستاذا مع طلبتك، وإن كنت تاجرا مع من يشتري منك. الهداية باستمرار بحاجة إليه. أنت في كل من صلاح علاقة منه دين الصراط المستقيم. لذا إخواني صلاة عند العقلاء بمثابة تعبئة البنزين في السيارة، تبقى على أمر الله. الصلاة بمثابة محطة تعبئة البنزين. اليوم الناس يعتبر حاول صلى أخذ تمام الهداية. لا، الصلاة هي وسيلة أن تحصل العبادة، هي تزودك في الاستقامة على أمر الله بسبب ضروب الحياة. الصلاة وسيلة، فأن تسأل ربك باستمرار اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب في تجارتي، في عملي، في علاقتي مع أهلي، مع أولادي، في حياتي كلها، اجعلني ما أقرب من الصراط، لا تجعلني أخرج من الصراط. أنا وصلت الصراط لكني هذا أخرج عنه. أنا هديت إليه، أنا هديت إليه، لكن الآن أنا بحاجة إلى الثبات فيه. أنا الآن بحاجة إلى الثبات فيه، فأبقى أقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كل عمل، كل شيء يحدث في حياتك يشمله اهدنا الصراط المستقيم في صلاتك. إيش بدك تعمل بعد شوي؟ بنظر العصر، عيش مقلم على صفقة تجارية جديدة، على زواج، على تزويج ولد، تزويج بنت. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الطريق. فأنا بستغرب واحد طالع من المسجد ومصلي وركن وعمود من عمود المسجد، وتطلع من الجامع تلاقي الغناء دايس ومصليه في الصيف، يقول والله هذا عرس ابن فلان. لا إله إلا الله، فلان يصلي معنا، قال هو عرس ابن فلان. طب هذا يفهم اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا فاهم تقول؟ هذا فاهم صار كله اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا صراط اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه سؤالنا الهداية في الطريق، تبقى في الطريق، ما تخرج عن الطريق. ولأن أعمالك متجددة، ما دام فيك نفس، فيك لك قول، ولك عمل، ولك علاقة، ولك شهوة، ولك مصلحة، ولك حاجة في هذه الدنيا، أن تبقى تقول اهدنا الصراط المستقيم. أن تبقى تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب ثبتني فيه، احيني فيه، ما تخرجني منه. هذا معنى حبك اهدنا، ما تقول اهدنا كذا. لذا إياك أن تسأل، أعيد الآن بعد هذا البيان، إياك أن تسأل، طب أنا مهدي وش أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لما تسأل هذا السؤال صار غلط. أنت ما تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، أن تقول اهدنا إلى اهدنا الصراط، ابقني في الصراط، اجعلني ألزمه، اجعلني أعرفه. يا رب اهدني إليه معرفة، واهدني إليه عملا. وهذه الأعمال تتفاوت وتتجدد وتتغير وتتبدل. والإنسان ما دام فيه نفس يتكلم ويأخذ مواقف من الناس، وله عليه واجبات مع الجيران، عليه واجبات مع الأولاد، وعليه واجبات مع المال. كيف يعني أين يخصصه؟ كيف ينفقه؟ اهدنا الصراط المستقيم في وليمة. أنا بدعم الوليمة لرمضان، يا رب اهدنا الصراط المستقيم فيها. فلا تجعلني أذبذب ولا تجعلني أسرف. والفرق بين التبذير والإسراف، التبذير القرش الواحد في حرام تبذير، فالمدخن مبذر، والمسرف اللي فوق الحاجة. اهدنا الصراط المستقيم في كل شيء. يعني أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تبقى تسأل ربك الثبات، تسأل ربك البقاء في هذا الصراط. وأما الفرق بين الصراط والسبيل وكذا، هذا شاء الله يكون لدرس غد. أكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، وأرجو الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا، وأن يجعلنا ممن يستفيد ممن يسمع، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا حامد.
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ابتداء يعني ذكرت أنه محصن، ما استفاد من تكرار اياك الثانيه؟
ذكرت في الامس بارك الله فيك في قول في تفسير قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين ان اياك تفيد الحصر.
نعم.
ما فائده تكرار هذا القول؟
تريد الحصر الامرين، قلت اياك نعبد ونستعين دون كلمه اياك، فأنت يعني تحصر العبادة في الله تعالى ولا تحصر الاستعانة به. فالاستعانة والعبادة كل منهما ينبغي لا تشرف إلا لله. يعني أنت والله وإياك نستعين وإياك نستعين، أنت ضعيف تحتاج لربك في كل عبادتك، وكونك عالم أو دارس أو أبوك شيخ أو أبوك عالم أو كونك غني أو كونك وجيه أو كونك حسيب أو كونك نسيب، هذا لا يسعفك في عبادتك مع ربك. هذا كله ولا وزن فيه، أن تحتاج إلى الله دائما في الاستعانة في العبادة. فلو كانت إياك نعبد ونستعين لحصرنا العبادة فقط لله، والاستعانة على العبادة كنا نطلبها من غير الله. شو ممكن تطلب الاستعانة على العبادة؟ شو ممكن تطلب إلا من الله؟ والإنسان كلما الإنسان ازدادت عبادته وازدادت معرفته بربه خشي على نفسه، خشي على نفسه وازداد خوفه. إن الإنسان كل ما قلنا العبادة المقامات الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، فكل ما ازداد الخوف ازداد الرجاء، ازدادت المحبة ازدادت العبادة، كل ما ضعفت ضعفت. فما معنى أن يزداد الخوف؟ ازداد الخوف يعني أن الله جل في علاه يمكر بك ولا يمكر لك، وأسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر بنا، أسأل الله أن يمكر لنا، ومن مكر الله لا يمكن أن يهان. لذا الله مكر لمن؟ كاد لمن؟
يوسف.
كاد ليوسف، كدنا له، كاد الله يوسف. فلما كاد الله يوسف، انظر إلى العبد المسكين اللي بتآمروا عليه الإخوان ورموه في الجب، ورموا في الجب لأن الله كاد له، كان ماله أن يكون على خزائن الأرض وأن يحتاجوا وأن يذهبوا إليه للميرة، يعني يحتاجوا طعام وشراب، مشوا من بلد لبلد حتى يقيهم هو اللي كانوا فيه ورموه على الأرض إلى آخره. والعجيب في قصة يوسف لما رموا الله قال الله روح إليه لتنبئنهم بأمر ما لا يروا بعد حين وهو في البئر الله روح إليه. ما أحوج أمة الإسلام لأن يكيد الله لها، وهم يرمون في الآبار والله عز وجل يلقي في قلوب أوليائه أن هذا المستقبل من هذا الدين هو الذي سيسود تماما. قصة يوسف قصة شخص، وقصة الإسلام قصة دين. فالمآن ما جرى مع يوسف سيجري مع هذا مع أصحاب هذا الدين، لكن لو أن أصحاب هذا الدين اتقوا الله وابتعدوا عن المحرمات حتى الله جل في علاه يحفظهم، حتى الله جل في علاه يكيد لهم. والله لو أن المؤامرات التي تحاك لهذا الدين كانت على فكرة من الأفكار ولم يكن هذا الدين لله لاندفع هذا الدين من مساحة. لكن هذا الدين باقي ليش؟ لماذا؟ الله يكيد له. أكبر كنيسة في أمستردام فتحناها في رمضان قبل كم عام، أنا ومجموعة من إخواني المشايخ، وكما تعلمون هولندا فيها يهود. المسجد مليء بجميع طرائقه، ومخذين إذن من الحكومة الهولندية ب يعني يحرسون المسجد، فعلى أطراف المسجد حاملين رشاشات وحبابية النار كما يقول، خوفا يعني من اعتداء اليهود. اليهود اشتروا بناء في ثلاثة أبواب مقابل المسجد بالضبط، مقابل المسجد بالضبط. وإيش الأبواب مكتوب عليها؟ سكس شوب، بنات عوالم. يعني وانت داخل المسجد ترى بنات على الطريق وفي الطرقات وبنات الفترينات، عرايا تكشف مكان والعياذ بالله تعالى. والمسجد مليء، والمسجد مليء، وشباب الله الذي يحفظه. وهذا من مكر الله لهذه الأمة أن الله يحفظه. فالله يحاول يقضون عليها لكن ما يقدرون، يمكرون كما قال الله عز وجل مكر الليل والنهار وإن كان لمكرهم لتزول منه الجبال. تخيل الجبال كله كانت جبال تزول الجبال كما قال الله تعالى. فاستطاع أن يمكر لنا واستطاع جل في علاه أن يحفظنا وأن يحفظ ديننا، ولكن الذي نسمو ونطمع إليه نرجو الله أن يجعلنا سببا لنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا الله بهذا الدين وأن ننفع هذا الدين، وأن يكتب لنا الأجور بعد الوفاة إلى قيام الساعة، أن نجعل لنا الأجور الصادقة والخالصة، وأن تبقى هذه الحسنات في صحيفة أعمالنا إلى أن نلقاه جل في علاه. تفضل.
بارك الله فيك شيخ، تفضلت قبل قليل بأنه طلب العلم فريضة.
نعم.
هل العلم يقتصر على العلم الشرعي يعني فقط أم هذا جانب؟
جزاك الله خير. الفروض، الفروض فرضان، فرض كفاية وفرض عين. العلوم الشرعية ما يلزم المسلم في اليوم والليلة ذكر الأنثى من أحكام، وما يصلح ظاهره وباطنه، وما يعرف به ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فرض عين على كل مسلم أن يعلمه. مش مطلوب من كل مسلم يكون عالم ونحرير ويعرف كل شيء في الدين، هذا فرض كفاية. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دلت الآية بدلالة اللازم وجود فئة تسأل، يعني الآية فاسألوا أهل الذكر تفيد حكمين. الحكم الأول الذي يعلم يجب عليه أن يسأل الذي لا يعلم، والأمر الثاني يجب في الأمة أن تكون هنالك قوم يسألون، هذا فرض كفاية. العلوم غير الشرعية فرض كفاية على الأمة، يعني عصرنا من صنع الدواء الهندسة والطب والآخره، هذا فرض كفاية على الأمة. يجب أن يكون في الأمة من يصلح حياتها ويصلح أبدانها ويصلح شأنها، هذا يسمى العلماء فرض كفاية وليس فرض عين. الإمام الخطيب البغدادي يقول يحرم على المسلم أن يسكن بلدة لا عالم فيها، قال أن العلم أولى من الطعام والشراب، العاقل ما يسكن بلدة ما فيها طعام وشراب، فالمسلم حرام عليه يسكن قرية أو بلدة ما فيها عالم شرعي، لأن العاقل ما يسكن قرية في أمراض وما في طبيب. والمطلوب من المسلم يحفظ دينه ويحفظ دنياه، ولذا الله جل في علاه وزع الواجبات، فالواجبات منها الفرض الكفاية ومنها فرض العين. الآن عواقب المسلمين إخواني حضور الآن، إيش الواجب عليكم في الدين؟ ما يلزمكم في اليوم والليلة من أحكام طهارة، أحكام صلاة، اللي عنده المال لازم يعرف كم زكاة، اللي بده يحج لازم يعرف كم الحج، كل واحد ما ينزل في أعماله اليومية يجب عليه أن يعلم ما يخطه من الإشفار. أما بعرف كل المسائل والتفصيل فيها ودلة فهذا من العلماء، هذا من باب فرض الكفاية والله تعالى. نعم.
إحنا نتعلم من أفضالكم، مرات نطلع على التلفزيونات وكذا، الواحد ما بيعرف يعني مين يشوف، يعني مثلا أشخاص كل قناة لها توجه، كل قناة لها شيخ معين.
أنا ريحك.
ما بنعرف لمين.
أنا ريحك. يحرم عليك شرعا تأخذ الدين من القنوات من النت.
ممن لم تعرف. ممن لا تعرف.
يجب عليك أن تأخذ الدين ممن ترى أنت قلبك منشرح في صفته. الصفة الأولى أنه أهل للشرع، والإنسان عفوا يعني بفطرة الله التي فطره عليها يحسن التمييز. من أول ما تسمع 10 كلمات ربع ساعة نصف ساعة من رجل تستطيع أن تعرف حاله، هل هو يعني قصاف وحكواتي وصف كلام، أم رجل يتكلم يعني قال الله وقال رسول الله ويتكلم على أصول أهل العلم. فالواجب على كل عبد أن يأخذ دينه ممن تتوفر في صفته. الصفة الأولى أن يكون عدلا ثقة، يخشى الله بالغيب، يعني إذا أحبك ما يتسهل لك، وإذا أبغضك ما يشدد عليك، يعني يستخدم سلطان العلم الذي عنده، يعني يعني يميل مع من يحب ويميل على من يبغض. لا، السائل هو هو كيفما كان، حكم شرعي هو هو، وأن يكون أهلا. طب كيف تعرف الأهل؟ تعرف الإنسان بقرائن أحواله، الشهادة لها قرانة، المؤلفات لها قرانة، وضع القبول في الأرض لبعض الناس وأخذ طلبة العلم المعروفين عنه له دلالة وله قرين وهكذا. قديما كان يسمى نظام التزكية، يعني معروف فلان تلميذ الإمام فلان، فالإمام يبقى له تلاميذ ويبقى الأمر معروف، فليموت يأتي بدل منه وهذا يبقى له تلاميذ وهكذا. وكانت علامة الأهلية قديما أنه صلاة التراويح، تدرون من كان يقوم صلاة التراويح؟ كل ليلة كان فيها واحد صغير أو كبير، كانت عالم يقدم تلميذ كل ليلة، إذا قدم تلميذ للإمامة معناه أنه هذا أهل، خذوا عنه. هكذا كانت قديمة حتى في مكة المكرمة، حتى في المدينة النبوية. فمرات أم مات ولد صغير عمره 10 سنين، ولولد عمره 10 سنين معناه أنه هذا أهل، خذوا منه العلم. 10 سنين، نعم، شافعي كان يجلس يعلم الناس برمضان وأبو جمعه كاسمان، ولما يتعب في التدريس يشرب ويقول الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليه، أنا غير مكلف بعد، حلال أشرب منه ويدرسه، الحمد لله الذي أحله لي وحرمه عليه. إمامي ماتي يدرس الناس وهو قبل البلوغ، ما بلغ وهو إمام، وهو في هذا الزمان مستغرب، في هذا الزمان للأسف الأمر مستغرب. فكان الناس في رمضان يقدموا الناس للإمامة، ما تقدم للإمامة معناه هو الآن أصبح أهل الفتوى. فما في عبرة بالسن ولا في عبرة بالجنس ولا بال، يعني الشيخ الأزهر كما قلت لكم كان أعلم الناس. مرة الشيخ الأزهر كان مثلا مغربي، فترات كان مغاربي الأزهر. مرة كان واحد من طول كذا فلسطيني اللي هو الشيخ مرعي، الشيخ مرعي سنة 1000 وتوفى سنة 1030، قبلها كان هو الشيخ الأزهر. فما كان يعني كان الدين والعلم ما يقبل يحصر بلد ويحصر جنس ويحصر بعرب وعجم، العلوم رؤوس العلماء في فترة من فترات خصوصا المحدثين كانوا من خارج وراء النهر، البخاري من بخاري ومسلم من نيسابه وابو داود من سجستان وابن ماجه من قزوين والنسائي من نسا، وكل هذه البلاد وراء النهر يعني اسيا الوسطى وهكذا. والله تعالى أقول تفضل.
نعم تفضل. وهذا يعني مقولة نقولها لإخواننا، من ثمرات اهدنا الصراط المستقيم، من ثمراتها لمن يعرفها أن يهدى إلى عالم رباني
يدل على وسيلة. العالم وسيلة. نعم. فهو إذا عرفت الوسيلة عرفت الصراط، لأن العالم أن تحتاج حتى يدلك على الكعبة، رأيت الكعبة بعينين حاجة للعالم، العالم جميل. فإذا دلك العالم على الصراط فالعالم مخطئ من قدسه ومخطئ من لم يحترمه. من العالم بمثابة الدليل. والله أكبر.